السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نأخذ الدرس الأخير في هذه الدورة المباركة إن شاء الله. لا، غدا أعتذر غدا إن شاء الله، لعله تتاح فرصة أخرى تكون دورة كاملة في موضوع مجمل السنة والجماعة. سيكون موضوع اليوم أغلبه فيما يتعلق ببعض مسائل العقيدة في الحج، والتي يكثر الجهل بها وتجاوز السنة فيها، وهي مسألة التوسل الشرعي والتوسل البدعي، وأيضا التبرك الشرعي والتبرك البدعي. هذه المسائل من الأمور التي يكثر الجهل بها في وتجاوزها أيضا، أي الأخطاء فيها في موضوع الحج. ذلكم أن الحج فيه الكثير من التنقلات وكثير الكثير من المشاعر والشعائر، أعني الأماكن وأيضا المواضع التي يكثر فيها الجهل لدى كثير من الحجاج. ومن أكثر ما يقع من الحجاج الجهل بأحكام التوسل وكذلك أحكام التبرك. ذلك أن عواطف كثير من المسلمين تتعلق بالأشجار، بالأحجار، بالشعائر، بالمشاعر، بالغيران، بالجبال، أيضا الأشخاص. فمن هنا يحسن التنبيه على أهم المسائل الشرعية أو قواعد الشرع في هذا الموضوع، ثم أيضا المخالفات الكثيرة التي تقع من كثير من الحجاج غالبا عن جهل، أي من غير قصد. فالتوسل المقصود به التوصل إلى ما يريده الإنسان، أو ما يوصل الإنسان إلى غاية معينة. فالوسيلة إلى الله هي عبادته سبحانه، والوسيلة إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي باتباع هديه واتباع سنته. فالتوسل له أنواع. النوع الأول التوسل الشرعي، التوسل المشروع الذي تقوم عليه عبادة الله وتوحيده وطاعة الله ورضاه، ويقوم عليه الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إلى الله. لأن من معاني التوسل لغة التقرب، ومن معاني التوسل شرعا هو التقرب بالعبادة. فالتوسل إلى الله هو التقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه وعلى مقتضي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقرب من القربة والقربة هي ما يوصل إلى المقصود بمعنى الوسيلة. وعلى هذا فإن التوسل المشروع هو التقرب إلى الله بما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، أولا بالتوحيد، بتوحيد الله في العبادة، وبتعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وبمحبة الله ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأقوال، ومحبة من يحبهم الله من العباد. فالإنسان يتقرب إلى الله بالصلاة، ويتقرب إلى الله بأركان الإسلام، ويتقرب إلى الله باعتقاد أركان الإيمان، ويتقرب إلى الله بعبادة الله على ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم صور التقرب بعد أركان الإسلام الدعاء، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فحينما تتقرب إلى الله وتتوسل إلى الله بالدعاء فأنت بذلك تعبده. إذن فالتوسل المشروع هو الدين، وهو الأصل، وهو ما قام عليه الإسلام. الإسلام قام على التوسل المشروع، بأن تتقرب إلى الله بجميع أعمالك القلبية وأعمال الجوارح، وبقلبك ومشاعرك وعواطفك كلها تتوجه بها إلى الله، فتتقرب إلى الله بذلك. والتقرب يكون أيضا بالتماس رضا الله عز وجل والتوصل إلى ما يرضيه، ثم أيضا بالتماس المنافع من عند الله، منافع الدنيا والآخرة. فأنت عندما تدعو الله، وعندما تصلي وتصوم وتحج، وعندما تسبح وتهلل، فأنت أولا تلتمس رضا الله عز وجل حينما تستجيب لأمره بعبادته، وثانيا تتوسل إلى الله بأن ينفعك في ذلك في الآخرة، وثالثا بالتوسل تطلب من الله عز وجل أن ينفعك في شؤون دنياك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فعلى هذا حياة المسلم الذي يلتزم شرع الله ولا يبتدع في الدين، إذا احتسبها عند الله وتوجه قلبه إلى الله، كلها توسل إلى الله. بل إن الإنسان أيضا يشرع له أن يتوسل إلى الله حتى في الأمور التي تعتبر من مسائل الدنيا التي قد لا يهبها بها كثير من الناس. فإذا صارت لك حاجة إلى الله عز وجل بجلب نفع كالشفاء من مرض، أو دفع ضر، بجلب نفع كأن تحصل لك رزقا تتكفف به عن الناس، أو دفع شر كشفاء من المرض، فإنك تدعو الله وتتوسل إليه بطاعاتك. لا مانع أن تقول: اللهم إني أسألك بإقامتي في هذا المسجد الفاضل، بإقامتي وعبادتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك أن تشفي مريضي، أو أن تدفع عني الضر الفلاني. فلا حرج في ذلك، بل هذا من العبادة التي يحتاجها المسلم في شؤون دنياه. أما شؤون الآخرة فلا شك أن هذا مطلب المسلم الأعلى، بأنك تتوسل إلى الله عز وجل بأن يدخلك الجنة، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها، وأن يعيذك من النار، وما بين ذلك من درجات. إذن أعود وأقول: كثير من الناس يظن أن التوسل خاص بأعمال بعض الطاعات والعبادات أو ببعض الشعائر، وهذا خطأ في الفهم. بل التوسل يبدأ بعبادة الله بمعناها الشامل، بمعناها الكبير العظيم. فهذا التوسل المشروع يبدأ بأعظم القربات إلى الله وهي توحيده بالعبادة والطاعة وتعظيم الله عز وجل ومحبة ما يحبه الله ومن يحبهم الله، ثم ينتهي بأصغر الطاعات وأدنى المطلوبات، فإن كل ذلك مما ترجو به ثواب الله. فهذا توسل شامل في كل أعمال المسلم تجاه ربه عز وجل وعبادة ربه. النوع الثاني من التوسل هو التوسل البدعي. التوسل البدعي هو أن تتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من دون الشركيات، لأن التوسل الذي يكون بالشركيات توسل شركي نسأل الله السلامة، لكن غالب ما يقع فيه جهلة المسلمين هو التوسل البدعي. فمثلا قد يتوسل بعضهم بأحجار يطلب منها البركة، لا يطلب منها النفع ودفع جلب النفع ودفع الضر، يظن فيها بركة، وهذا يدخل في التبرك البدعي أيضا. ومن التوسل البدعي عمل الصالحات في غير الأماكن المشروعة وفي غير الأزمان المشروعة، كأن يتقرب بعض المسلمين إلى الله عز وجل بالدعاء الجماعي ويظن أن هذا وسيلة إلى الله. الدعاء الجماعي بدعة وإن كان دعاء صحيحا، وهو يحل محل السنة في بعض المواضع، مثلا في الصلاة. ما المشروع بعد الصلاة مباشرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تقول؟ تستغفر الله ثلاثا وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم تدعو بما شرع دعاء فرديا لا جماعيا. بعض المسلمين ورأيناهم في بعض ديار المسلمين إذا صلوا، إذا انتهوا من الصلاة شرعوا في دعاء جماعي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا السنة، ويظنون بذلك يتوسلون إلى الله عز وجل بمثل هذا العمل. ومن التوسلات البدعية التي تحدث في الحج ما يعمله كثير من الحجاج في المشاعر من التعلق بأشياء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، مثل اعتقاد بعضهم أنه لا بد أن يقف يوم عرفة في الجبل يسمونه جبل الرحمة، حتى أن بعضهم يضيق على بعض ويحصل اختناقات وضربات شمس ويحصل الكثير من العنت من الحاج للحاج وعلى نفسه وعلى غيره، ويظن أن هذا من الوسيلة التي يكون فيها قربة إلى الله. ومن ذلك أيضا التوسل بالصالحين، بمعنى أن تتقرب بقربهم بالتمسح بهم، وهذا أيضا نوع من التبرك البدعي. والتوسل والتبرك في بعض صورهما بينهما تشابه، فعل البدع في القبور زعما من الذين يفعلونها أن ذلك يعني يكون فيه مزيد فضل، متوسلين بأصحاب القبور من غير دعائهم من دون الله أو جلب نفع أو دفع ضر، إنما يظنون أن عمل البدع في المقابر يكون فيه نوع تقرب إلى الله. هذه كلها مثل قراءة القرآن في المقبرة بقصد أنها فيها مزيد فضل، وهذا لا أصل له. حتى قراءة الفاتحة لم ترد في مثل ما يفعله كثير من أهل البدع. أما التوسل الشركي نسأل الله السلامة والعافية فهو دعاء الأموات والأشجار والأحجار ودعاء المخلوقين أيا كانوا بشرا أو غير بشر من دون الله، أو جلب النفع منهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو طلب دفع الضر منهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. ذلك أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله بدعوى التوسل فهو شرك أيا كان هذا النوع، حتى لو كان قلبي، يعني بمعنى أن من يفعل ذلك ولو لم ينطق، من توجه قلبه لغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، إما عبادة وإما جلب نفع أو دفع ضر، وأي نوع من أنواع العبادة، الدعاء والاستغاثة والاستعانة أو الطواف مثلا بغير البيت الحرام، حتى لو طاف بالبيت الحرام بالكعبة لغير الله، يعني بمعنى أنه جعل هذا من أجل الشيخ فلاني أو من أجل الإمام الفلاني، لا أقصد الهدية والتبرع، إنما التعبد لفلان من الناس، وهذه وإن كانت قليلة جدا لكن توجد عند بعض الجهلة، فهذا باب من أبواب الشرك. فعلى هذا فإن التوسل لا بد فيه من التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتقرب إلى الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأي نوع من القربة، سواء كان من التقرب بما لم يشرع من دون شرك وهو التقرب الشركي، التقرب البدعي، أو كان التقرب وهذا هو الأعظم والأخطر بالشركيات إلى غير الله، فإن ذلك هو التوسل الشركي. وحال كثير من المسلمين تدل على مدى الجهل وتراكم الموروثات البدعية عبر التاريخ، مما يوجب على الدعاة وطلاب العلم أن ينبهوا المسلمين وأن ينقذوهم مما وقعوا فيه من براثن البدع أو ما وقع فيهم في الشركيات، لأنهم غالبا عامة مقلدة، قلدوا شيوخا أو آباء على غير هدى ولا بصيرة. ولا شك أن من يدعو إلى السنة في هذه الأمور سيلقى صدودا ومعارضة من الناس، لكن عليه أولا أن يرفق وأن يستعمل الحكمة في بيان الحق للناس وإرشادهم إلى التوحيد، وألا يجادل بما يجعل الخصم يرد الحق، وإذا رأى ممن ينصحه شيئا من الصدود فلا يتمادى معه، لأنه قد يستفزه إلى أن يعني يعلن الحق أو يسب السنة أو يسب السلف كما يفعل عند بعض الجهلة. وكثيرا ما نجد من بعض الذين ابتلوا بالبدع أو الشركيات، وإن كان هذا قليل ولله الحمد، أغلب المسلمين إنما يقعون في البدع، إذا دخلت معه بأسلوب غير مناسب أول ما يعيرك بأنك وهابي، ويقول بعض الشباب إني إذا قيل لي وهاب يتضايق، أقول لا، ينبغي أن تفرح، لأنه يا أخوان ما معنى وهابي؟ ما هي التي يعيرها الناس بالوهابية؟ أليست دعوة السنة المعاصرة التي قام بها الإمام المجدد محمد عبد الوهاب؟ فأنت إذا قيل لك وهابي فلتبشر، هذه شهادة، لأن هذه الدعوة المباركة إنما هي على منهاج النبوة، وتسميته وهابية هذا من اللمز والتعيير الباطل، وإلا فهي دعوة السنة، هي دعوة السنة، الدعوة السلفية، دعوة الإمام المجدد الذي لم يخرج في جملة دعوته عن منهاج السلف الصالح ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. أقول أنك ستلقى مثل هذه العبارات، لكن عليك أن تصبر وترفق وإذا رأيت ممن تدعوه أو ترشده صدودا فعليك أن تنسحب، لا تستمر في الجدال، لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج ليست محمودة، وأخطرها رد الحق وسب أهل الحق. كذلك التبرك، التبرك كالتوسل وبينهما تشابه، بعض أمثلة التبرك تصلح في التوسل، لكن التبرك معناه التماس البركة وهي الزيادة في الشيء والنماء، الزيادة في الشيء في ذاته أو في أثاره، هذا يسمى تبرك، طلب الزيادة والنماء في الشيء. والتبرك كذلك ثلاثة أقسام، منه التبرك المشروع، وهو التبرك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبارك، وأنه شرع أمر أو أقر التبرك فيه، لأن ليس كل شيء مبارك نتبرك فيه إلا بالطريقة المشروعة. فالتبرك في الأمكنة مثل طلب تعظيم الأجر والثواب في بيت الله الحرام في الصلاة وغيرها، وطلب الأجر والثواب في الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة بيت المقدس كزيارة المسجدين، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والتبرك هنا يحد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا إذا قلنا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد مبارك وتبارك فيه الحسنات في الصلاة، حسنات للصلاة، فلا يعني ذلك أننا نتبرك بأعمدته وجدرانه وبلاطه وفرشه كما يفعل بعض الجهال، فيجلس يتمسح بالأعمدة ويتستدل ببركة المسجد النبوي في حيث الصلاة، نقول لا، البركة لا تعني التبرك في كل أمر، إنما البركة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل لطلب لطلب الزيادة والنماء أو لطلب الخير والأجر. كذلك في الأشياء أو الذوات، ذات النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، وقد تبرك الصحابة رضي الله عنهم بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، فكانوا يتبركون بمصافحته وبلمس بشرته صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بشعره، ويتبركون بأشيائه كثيابه سلاحه وخاتمه. نعم، مشروع التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأشيائه حتى بعد مماته ما بقي منها، لكن في نهاية القرن الثالث لم يعرف أنه بقي من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولعل في ذلك حكمة، لأن الناس بدأت عندهم البدع، فلو بقي التبرك بأشياء، بقي شيء من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها الناس، لأوقعهم الجهل بعبادتها من دون الله. الناس عبدوا أشخاصا غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأشجارا وأحجارا، فكيف لو بقي شيء من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك لم يبقى شيء من أشيائه، لأن في ذلك حكمة. نعم، الروضة يعني لم يرد عن السلف أنهم يقصدونها إلا ممن تأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين منبري وبين روضة من رياض الجنة، قال بعضهم أن هذا يعني أنها فيها فضل للصلاة فيها، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجده، سواء في وقته أو بعد وقته، لما توسع المسجد، وسع المسجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فما كانوا يفرقون بين المسجد الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين توسعة الخلفاء الراشدين ما كانوا يفرقون، لكن مع ذلك الأمر يبقى محل خلاف. ولست هنا يعني بصدد أن أرجح أو أشغلكم في هذا الأمر، لأن الأمر يسير ولله الحمد. كذلك مما يدخل في الأشياء المباركة، أي لعلي أرجع إلى موضوع نسيته لأنه مهم جدا، من أنواع التوسل المشروع، التوسل، رجعنا إلى التوسل، من أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء أخيك المسلم، خاصة الرجل الصالح. هذا جاء استثناء، لكن صورته تختلف عن التوسلات البدعية، لأن بعض الذين يعني وقعوا في البدع قد يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر التوسل بدعاء أخيك المسلم، فعلى هذا تتوسل به وبثيابه نقول لا، هذا فرق. لماذا؟ لأنك حينما تطلب من أخيك الدعاء تطلب منه وهو حي قادر، ثم هو سيدعو الله، أنت لا تتوسل بذات أخيك المسلم ولا بشخصه ولا بثيابه ولا بأشيائه، إنما تطلب منه أن يدعو لك، فهو سيدعو الله. فمن هنا هذا استثناء، بأن الإنسان الأصل المسلم الأصل أن يتوسل بدعاء بعبادته لله وبدعائه لله وبعمل الصالحات، ويجوز له أن يطلب من أخيه توسلا من أخيه المسلم أن يدعو له، لا سيما في مواطن الدعاء، مواطن إجابة الدعاء. ولا ينبغي للمسلم أن يعتمد على دعاء الآخرين كما يفعل بعض ضعاف الدين وضعاف العقول. بعض الناس يجعل ديدنه دائما أن يطلب من الناس أن يدعو له، لا، أنت تدعو ربك. لكن أحيانا تأتي ضرورة أو تأتي مناسبة، أو يكون أخوك المسلم هذا على عمل صالح، كأن يكون ممن يقومون الليل، أو يكون سيسافر ودعاء المسافر مجاب، أو يكون صائم، أو يكون في عمل فاضل، فمن هنا إذا اقتضت الحاجة وليس على سبيل الدوام تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك، وهذا من التوسل بدعاء الرجل الصالح. أعود إلى موضوع التبرك. فمن الأشياء المباركة ماء زمزم. ماء زمزم جاءت البركة في شربه، ماء زمزم لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم. ونقف عند هذا الحد، يعني بمعنى نستشفي ونستطعم بماء زمزم لأنه مبارك، فيه بركة، وهذه البركة قد تتعدى إلى الشفاء من الأمراض، قد يكون فيها أيضا نوع من نوع إفادة الجسم. وقد ثبت علميا أن ماء زمزم يشتمل على عناصر تفيد الجسم فوائد جمة، وهذا من البركة الظاهرة التي ثبتت في الشرع وثبتت في العلم، في العلم الحديث. لكن هناك أشياء مباركة لم يرد أن نتبرك فيها، الطور مثلا والبقاع التي حول الطور وبعض بلاد الشام مباركة، لكن ما ورد أن نتبرك بترابها ولا بحصاها. مكة نفسها فيها، هي بلد مبارك، وما والحرم بلد مبارك، الحرم في عمومه، لكن لم يرد أن نتعدى البركة مبارك، لأن فيه مضاعفة أجر، وفيه أيضا أمن، وفيه حرمات يجب أن تعظم، وتعظم فيه حقوق المسلمين، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، فهذا من أنواع البركة. ومن البركة أن الله وعد بجلب الأرزاق لأهله، فأنواع من البركات. لكن حينما نقول أن الحرم فيه بركة لا يعني ذلك أننا نتمسح بحجاره وأشجاره وبسكانه وأن نتعدى حدود التبرك السني والتوسل السني، فلا نعمل بدع. إذن البركة فيما بارك الله فيه تكون بركة إما لازمة، يعني لا تتعدى، لا ينتفع بها الآخرون كبعض الديار وبعض، وإما بركة متعدية، لكن هذا التعدي لا أي الانتفاع لا يكون إلا بدليل. ومن هنا أيضا لا تدعى البركة لشيء لم يرد أنه مبارك. وهنا يعني فطنت لكلمة يقولها بعض الناس، يقول فلان رجل مبارك، أو إذا زارك ضيف عزيز تقول دخلت علينا البركة. هذا إن كان من باب التفاؤل فلا بأس، والأولى تجنبه، لأنه قد يفهم على غير وجهه. لكن إذا لم يقصد البركة بمعناها الشرعي، إنما قصد التفاؤل والسرور أو نحو ذلك مما اعتاد الناس في ألفاظهم، فهذا لا يعتبر بدعة. ثم النوع الثاني التبرك البدعي، وهو التمسح بالأشجار والأحجار والأشخاص، والتمسح بالقبور بدعوى أن ذلك فيه حسنات أو أن فيه مزيد فضل، فهذا يسمى تبرك بدعي. في أي شيء من الأشياء لم يرد التبرك بها هذا تبرك بدعي، وهذا يكثر من الحجاج مع الأسف، حتى أن كثيرين منهم تضيع أوقاتهم ويتركون واجبات الحج سعيا وراء أشجار قيل لهم أنها فيها ميزات، أو أحجار قيل لهم أن لها ميزات، أو جبال أو غيران أو أشخاص أو قبور أو نحو ذلك، فيضيع وقتهم سدى فيما لم يشرع. هذا إذا لم يكونوا يقعون في الشرك، في التبرك البدعي. التبرك البدعي كالشرك، كالتوسل الشركي. لكن نحسن الظن بغالب المسلمين وأن نقول أن مقاصدهم يلتمسون البركة في هذه الأشياء، البركة، أو يلتمسون الأجر. فهذا كله، ومنه عمل الصالحات عند القبور حتى في غير المشاعر، لكن أنا أتكلم عما يقع فيه كثير من الحجاج. ومن ذلك أيضا من الأشياء المحدثة ظن البركة في التصوير في الحرم أو في المشاعر، فتجدهم يقف الواحد إزاء الكعبة ويصوره أخوه المسلم الآخر، لا مجرد التصوير، لكن يظن أن هذا يضفي عليه بركة. وفي المشاعر كذلك يصورون في المشعر الحرام، ويصورون في عرفة، ويصورون عند الجمرات، يصورون في أماكن كثيرة، بعضهم يظن أن ذلك بركة في الصورة. حتى من المآسي التي تقع لكثير من الحجاج، وهذا مما يوجب علينا التنبيه يا أخوان، خاصة يوم عرفة، في وقت الدعاء آخر النهار تجد غالبية من الحجاج يصورون ويصورون، مع أن المقام مقام ابتهال إلى الله عز وجل ودعاء، ليس مقام تصوير. ويزعم بعضهم أن الصورة في عرفة تضفي له شيئا من الخير والبركة ويفتخر بها أمام الناس، وهذا نوع من الرياء. حتى أن بعضهم يصور بالفيديو ويجعل أبناءه في أقصى البلاد يطالعونه في الفيديو وهو في عرفات، وما مصلحتك بذلك؟ أما أنت أمام الله عز وجل يجب أن تبتعد عن الرياء، يجب أن تبتعد عما يخل بإخلاصك لله عز وجل. يكثر هذه فتنة من الشيطان يا أخوان، يكثر التعلق بالتصوير في الساعات المهمة الحرجة التي يحتاج فيها المسلم أن يبتهل إلى الله عز وجل وأن يخلص قلبه ومشاعره وعواطفه لله سبحانه، وهذا من التبرك البدعي وربما يكون شركي. إذا كان رياء كاملا فهو محبط للعمل، فالرياء الكامل التقرب أو قصد غير الله بالعمل الصالح ولا يكون لله فيه في تلك اللحظة شيء من ما يتقرب به المسلم يكون شرك. ولذلك الرياء منه ما هو شرك خالص ومنه ما هو الشرك الأصغر وهو غالبا وعى الرياء. أيضا مما يقع فيه كثير من الحجاج مما هو من التبركات البدعية التعلق بالأشياء التي يمارسها في الحج. فمثلا كثير منهم يأخذ لباس الإحرام ويقطعه أو يتركه كاملا ثم يلزمه دائما من باب أن يدفع عنه أشياء ويتبرك به، أو يهديه إلى أقاربه إذا ذهب إلى بلده على أن هذا الرداء أصبح مباركا بعدما حج فيه، مع أنه بعدما انتهى الحج أصبح هذا الرداء خرقة من الخرق التي ربما أحيانا تكون غير لائقة لأنه قد يكون تعرض للأوساخ وتعرض لي. كذلك التبرك في الذبائح بعمل أشياء زائدة عن مجرد الذبح والنسك، بأن يأخذ يلطخ الدم في بعض ثيابه أو ملابسه، أو يأخذ أجزاء من الذبيحة فيحفظها عنده أو يتعلق بها على أنها مباركة لأن ذبحت نسكا وذبحت في مكة. هذا كثير جدا في الحجاج. فيا أخواني من يحج منكم يجب أن ينبه ويتنبه وينبه الأخوان الحجاج برفق، لأن بعضهم كما أسلفت أكثر من مرة لخطورة الأمر، بعضهم تفوت عليه الواجبات، بل بعضهم ربما يفوت عليه الحج وهو منشغل بهذه التبركات البدعية والتوسلات البدعية، نسأل الله السلامة والعافية. ومن التبرك ما هو شركي، كيف يكون؟ مثل التوسل البدعي. إذا وصل التبرك إلى حد دعوى أن هذا الشيء المبارك ينفعه من دون الله أو يدفع عنه الضر من دون الله، فهذا لا شك أنه يكون من التبرك الشركي الذي يوقع المسلم في الخروج من التوحيد. ما أحكم ذلك؟ أما التوسل الشرعي والتبرك الشرعي فهو العبادة لله، هو عبادة الله، هو ما يجب أن يقصده المسلم لأنه هو المشروع. أما التوسل التبرك البدعي والتوسل البدعي والتبرك البدعي فهو من كبائر الذنوب، وإذا كثر ربما يتسبب في الوصول إلى الشرك، بل أغلب ما وقع فيه بعض المسلمين من من ممارسة الشركيات كان بدايته مجرد بدع، توسلات بدعية وتبركات بدعية، ثم تدرج بهم الأمر ووسوس إليهم الشيطان حتى وصلوا إلى الشركيات. وهذه قاعدة في البدع في الأمم وفي هذه الأمة، أن البدع وسيلة إلى الشرك لأنها توصل إلى الشرك إذا لم إذا لم يتركها من ابتلي بها. بل ما من أو غالب الشركيات كانت عن طريق البدع والتوسلات البدعية. أقول أما البدع توسلات أو تبركات فهي من كبائر الذنوب، وهي أيضا تحول بين المسلم وبين السنن، تحول بين المسلم وبين السنن. الإنسان إذا عمل صلاة بدعية معناته أنه انشغل عن الصلاة المشروعة، إذا عمل بذكر بدعي فمعنى هذا أنه انشغل عن الذكر المشروع، إذا سعى مثلا في الحج يركض وراء الغيران والصخور والأحجار والأشجار فمعنى هذا أنه انشغل عن المناسك، راح وقته وجهده وماله أحيانا صرفه إلى البدع عن أن يكون صرف جهده ووقته إلى المشروعات. فمثلا الحاج قد ينشغل ببعض ليالي منى وهو يركض في الجبال، ومعنى ذلك أنه ترك المبيت أو أغلب المبيت أو ترك الإقامة مع الحجاج اللي هي من السنن. وهكذا من عمل بدعة، وهذه قاعدة عند السلف، ترك من السنة مثلها، والبدع ترهق والسنن لا ترهق. انظر إلى أحوال البدع، إذا عملت بسنن النبي صلى الله عليه وسلم تجد الراحة القلبية وعدم المشقة، لأن نهينا عن الغلو في العبادات وعن الغلو في كل ما هو مشروع. لكن البدعة يكد فيها الإنسان كد، يتعب قلبه وعواطفه وجوارحه وينفق ماله فيجهد ويتعب في سبيل البدعة وينشغل في جهده وماله عن السنة. وأنا رأيت، ولا أقول يقال، في إحدى بلاد المسلمين مررنا بقبر يتبرك عنده وتعمل عنده الشركيات، بعض الناس يتبرك وبعض الناس يعمل الشركيات. أذكر لكم الصورة التي رأيتها، من ضمن ما جاء من جاء لهذا البقر القبر امرأة عليها أثر التعاسة والفقر، يبدو أنها تجمع أموالا لسنين، ثم جاءت لسادن البقر القبر، وصاحب القبر جده وهو شاب في النهار يدرس في الجامعة ببنطلون وكرفته، وفي العصر يأتي بجبة واسعة ويضلل الناس ويلبس عمامة وجبة، وقالوا لي اللي يعرفونه قال هذا شاب يدرس في الجامعة باللباس الفرنجي، وإذا جاء العصر والمغرب يأتي عند قبر جده فيفرش حجره ويملؤونه بالدراهم. جاءت هذه المرأة المسكينة فألقت في حجر هذا الرجل دريهمات. يقول أصحاب البلد إن غالبا هذا النوع من النساء المسكينة إنها غالبا تكد سنين وشهور من أجل تحصل هذا المال فتضعه في حجر هذا الطاغوت ليأذن لها تدخل عند قبر جده يهبها ولدا. جاءت مسافات وبذلت مالا وكدت في عبادة هذا القبر من أجل يهب لها مالا ونسيت دعاء الله عز وجل، أو ربما دعت مع الله غيره. هذه صورة، وهي كثيرة في بلاد المسلمين، وبعضكم الذين جاءوا من تلك البلاد يجدون هذا، وإن كان بدأ يقل وبدأ الناس لله الحمد يصحون، لكنه يوجد. وشاهده أن السنة أن البدعة تتعب أهلها وترهقهم في أجسادهم وفي جهودهم وفي طاقاتهم وفي أموالهم، بينما السنة مريحة. هل تجد في عمل السنة أنك لازم تقدم أموالا لأحد من الناس؟ إذا جئت تتنفل في هذا المسجد، لكن هل تحتاج إلى أن تبذل جهدا أو طاقة غير الطاقة الطبيعية؟ بل عكس، تجد الراحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبغير ذكر الله تقلق القلوب وتسقى وتشقى، وهذا أمر مجرب ولا يحتاج تجريب، هذا سنة الله في وشرع في دينه في عباده. ثم أيضا مما نجد أنه من الفوارق بين من يعمل البدع ويتعلق بها والتبركات والتوسلات البدعية في الحج وبين ما هو يلتزم السنة نجد راحة البال. الذي يلتزم السنة لا يتعدى حدود ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني مناسككم، ويجلس للدعاء وللذكر وللصلاة ولأنواع الطاعات ولنفع الحجاج، يجلس قرير العين قلبه مع ربه عز وجل، لا يحتاج إلى أن يركض ويسعى جاهدا أمام تلك الأماكن البدعية والأحوال البدعية، فيقف في عرفات الوقف المشروع، يبيت بمزدلفة هانئا، إن كان يحتاج إلى الراحة نام وارتاح. في أيام منى كذلك، سواء وجد سكنا في منى أو في غيره، يقر مع الحجاج ويصلي كما يصلون ويدعو معهم ويعبد ربه بأنواع العبادات، ولا ينشغل مثل ما ينشغل ذلك المسكين فيما هو إثم. لو كان ذلك الذي يسعون به للبدع فيه أجر لقلنا هذا مما اختاروا لهم لأنفسهم، لكن حينما نعرف أن الأمر فيه زيادة وزر، وكما قلت من انشغل ببدعة ترك من السنة مثلها، نسأل الله السلامة والعافية. مما أيضا يلحق بهذا الموضوع تقصير الحجاج في نصح إخوانهم، فالحجاج الذين بصرهم الله بالسنة وعرفوا أحكام الحج وعملوا بالسنن وتجنبوا البدع هم ثلاثة أصناف. صنف لا يبالي أبدا بما يفعله الحجاج المخالفون، وكأنه لا يرى منكرا، وكأن إخوان الحجاج ليس لهم حق، فهذا لا شك أنه يأثم. المتبلد الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويرى إخوانه يقعون في أخطاء ثم لا يرشدهم زعما منه أنهم لا فائدة فيهم أو أن الأمر لا يعنيه وهو يعرف الحكم الشرعي أو أنه يخاف، هذا لا يجوز. وأنا أخشى أن يكون شريك في الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيا أخي الحاج ويا أخي المسلم لا تكن متبلد، يجب أن يكون نصح أخيك من أهدافك في الحج. والنوع الثاني هم الذين ينكرون برفق وحكمة، وهذا قليل لكنهم موجودون ولله الحمد، ونراهم ونرى لهم بعض الأثر، الذين يقومون بالواجب برفق وحكمة، لأن الحاج يؤدي نسك، فإذا وقع في بدعة أو في خطأ شديد فإنك إذا ناصحته برفق وشعر منك أنك مشفق وأنك تريد له الخير على الأقل سيدعو لك حتى لو ما استجاب لك، أو يعرض ولا يشاد ولا يخاصم، ربما لا يرضيه قولك لكن إذا كنت رفيق هادي ثق بإذن الله أنك لن يمسك أذى، وأن هذا الإنسان الذي تنصحه إذا لم يستجب ما دمت أديت النصيحة على الوجه المشروع فربما يتنبه لقولك ولو بعد حين. وهذا يا أخوان مجرب في من يناصحون الناس، وأنا وقفت على قصتين أقولهما باختصار. يقول أحد المشايخ أني مرة جلست في مائدة وكان رجل كنت أعرفه، فرأيت عليه شيء من التغير في تدينه، فلمته لكن بشيء من يعني لأني بيني وبينه شيء من يعني كما يقال المودة. فهذا الرجل المنصوح يقول إنها صعبت علي النصيحة، وجست وأنا في أرق الليلة الأولى. الليلة الثانية قلت والله مع يمكن معه حق. في الليلة الثالثة قلت أكيد معه حق، فرجعت عن المعصية التي كنت عليها. المهم يقول وبعد 10 سنوات أو قريب من ذلك التقى الرجلان، فإذا المنصوح تغيرت حاله فقال يا شيخ ما تعرفني؟ قلت لا والله نسيك أنا. قال أنا فلان لكني تغيرت بسبب نصيحتك. الصورة الثانية أيضا رجل كان يقول، وأنا سمعت هذا الكلام منه للناصح له، ويقول كنت أقول هذا مسكين، يعني بمعنى لم يقبل النصيحة ويرى أن الناصح يعني ساذج، يقول أحمله على سذاجته لأنه ينصحه عن فكر ليس محمود، وهذا مصر على رأيه. فكان يقول أشعر إنه عندما نصحنا أنا وغيري أنه يعني نحمله على طيبة قلبه فقط. يقول وبعد مدة أفكر في نصيحته، ثم بعد 20 سنة وجدت أن قوله هو الحق وأدين الله بهذا المنهج. طبعا هذه القصة وقفت عليها، وقال للناصح أتذكر حينما درستنا في المكان الفلاني؟ قال نعم لكني نسيت. قال كنت تقول لنا كذا وكذا وكنا نسخر بك ونضحك، وأنا الآن على هذا المنهج الذي تقوله وجزاك الله خيرا بعد 20 سنة. فالنصيحة يا أخوان لا تحتقرها، حتى لو أخوك المسلم ما قبل أو أصر، سواء كانت في العقيدة أو في الفكر، مثل أفكار كثير من الشباب الآن الذين ابتلوا بأفكار يعني منوعة، غلو وانفلات وغيره، لا تظن أنه من لوازم نصيحتك أن يقبل الطرف الآخر، لكن ألقي النصيحة ناصحا مشفقا برفق، وهي بذرة ينفع الله بها في الدنيا، وإلا على الأقل تكون لك أجر في الدنيا والآخرة، لن تحرم خيرا. الصنف الثالث هم الذين ينصحون لكن بشيء من الشدة والصلف، أو بشيء من ما نسميها الاستعلاء على المنصوح، حتى لو كان بمجرد الكلام. إذا رفعت صوتك على المنصوح أو صارت نبرات صوتك فيها حدة، فإنه غالبا يدخل الشيطان بينكما. يعني مثلا فرق بين تقول يا أخي الحاج هل تعرف حكم ما تفعل؟ هل تدري أن ما تفعله خلاف السنة؟ يمكنك ما تدري. وبين أن تقول أنت أخطأت، هذه بدعة، لأول وهلة، فرق بين الأمرين، أليس كذلك؟ أو حتى لو قلت مثلا عملك هذا غير مشروع، لكن بنبرة شديدة، غالبا أنك بذلك تستفزه، ويدخل الشيطان بينكما، كما ذكرت لكم في المجادلة بالحسنى بالأمس، إن تكون بالرفق. وأخوك هنا محتاج للنصيحة، ما هو الفضيحة، محتاج للرفق للتشهير. هو مخطئ، هو مريض، والمريض لا يعالج بالمشرط ولا بالفاس. هل رأيتم طبيبا يعالج الناس بالفاش والمشرط؟ لا، يعالج الناس بالبلسم والعلاج الهادي الذي يصل إلى أجسادهم بما لا يؤذيهم ولا يتعبهم ولا يرهقهم. نقف عند هذا الحد إن كان أحد عنده سؤال أو مداخلة. هذا السؤال يقول صاحبه، ما معنى البركة مع أكابركم؟ أنا لا أعرف هذا النص أو هذه الكلمة، لكن ربما يقصد بها أن أكابركم هم القدوة وهم السابقون إلى الخير. أكابركم في الخير يعني مثل العلماء الصالحون هم الأكابر، فربما يقصد أن باتباعهم وباهتداء بهم مزيد فضل وتوفيق. فبعض الناس يطلق على الشيء النافع بركة مبارك، لكن هذه ليست تسمية شرعية. التسمية الشرعية لا تجوز إلا فيما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبارك، أو ما جاء في القرآن قبل ذلك أنه مبارك. هل يجوز الدعاء بهاتين الصيغتين؟ اللهم إني أسألك رحمة خير من أرسلت، رحمة للعالمين، اللهم أسألك ببركة القرآن الكريم. لا مانع إذا قلت قصدك بركة تلاوتك للقرآن، هذا السؤال الثاني، لا مانع بركة القرآن بحكم أنه كلام الله، نعم لا حرج. القرآن كلام الله، تتبارك به جملة، تتبرك به جملة وتتبرك بآيته. أما السؤال الأول غير واضح إن كان السائل موجود، يعني لأنه هل يجوز الدعاء بهاتين الصيغتين، اللهم أسألك رحمة أو رحمة خير من أرسلت إليه، رحمة خير مي بواضحة، أو ب علي حال ما أنا ما فهمت السؤال، فلا أحب أن أجيب وأنا لم أفهم السؤال، لأنه وضع كلمة شطبها ثم قال ببركة خير من أرسلته رحمة للعالمين. لا، هو ما يقال ببركة النبي، لأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة ذاته، لكن بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أو ببركة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جيد، ومن أعظم ما يتبرك به حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، بركة سنته، بركة اتباعه نعم. أما بركته فهي له صلى الله عليه وسلم لا تتعدى إلا عندما كان حيا وأشياء موجودة. ما هي المواضع اللي تسهل لها رفع الأيدي في الدعاء؟ هذا باب واسع عليه خلاف كثير، فاسمحوا لي أن أدخل في هذه المسائل. نعم ها؟ أي نعم تفضل. يجوز تحرك حركة غير كبيرة، يعني الحركة من أجل سد الفرجة لا حرج فيها، يعني أنت تمشي من أجل أن تسد فرجة كم قدامك لا حرج فيها. نعم هذا عليه خلاف، خاصة عند الملتزم عند باب الكعبة، تحت باب الكعبة، هذا محل خلاف لا حرج فيه إن شاء الله، لكن في أي موضع من الكعبة الأولى تركه، إلا في الركن اليماني. الركن اليماني يمسح لا للتبرك، الركن اليماني يمسح اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالركن اليماني يمسح لا من أجل التبرك، من أجل اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الركن الحجر الأسود يقبل ويلمس ويشار إليه، هذا كله لا من باب التبرك بالحجر، لذلك قال عمر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، فلا تتبرك به يعني، لكن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها بعيد أنت وأنا أسمع صوتك، تكرار الزيارة للقبر هو القدوة في ذلك، الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يكررون الزيارة للقبر، لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الأفاقي اللي يجي من خارج، الصحابة كانوا يفعل عندهم ذلك من غير نكير. فالمسألة اتباع، في بلادنا أحيانا بعد دفن الميت يطلب أهل الميت من أحد الصالحين أن يدعو ويؤمن الناس على دعائه. الدعاء الجماعي للميت هذا بدعة، لكن ندعو أفرادا، ندعو له، سلوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فنسأل للميت بأفرادنا لا جماعة. شوفوا من أعظم ما ابتلي به كثير من المسلمين الدعاء الجماعي في مواضع كثيرة، مع أن هذا يا أخوان يضعف الإخلاص، وهو خلاف السنة، ويجعل الإنسان لا يتدبر يقلد. فرق بين المسلم الذي يدعو بمفرده ويتوجه إلى الله بدعائه وبين من يتبع غيره في الدعاء الجماعي، فرق. فإذن فالدعاء الجماعي في كل الأحوال بدعة، خاصة فيما ذكر السائل عند القبر. وأنا أخشى والله أعلم أن البدع يتأذى بها الأموات، أخشى والله أعلم، ما هناك يعني دليل صريح إلا ما ورد، وأظن حديث ضعيف أن الميت يعذب ببكاء أهله، لكن هذا يعني ليس دليل يعني يضطرد. فالمهم أنه الميت لا شك أنه بحاجة إلى الدعاء وبحاجة إلى أن تتصدق عنه، لكن إذا عملت له عملا غير مشروعا فأنت آثم، وربما يعني يؤذيه ذلك والله أعلم، هذا يلتمس من أدلة عامة ليس عندي دليل خاص. فهل هذا يعني بدعة؟ نعم. قلت إذن وأكرر، نعم الدعاء الجماعي في كثير من الأحوال هو بدعي، إلا في دعاء القنوت ودعاء الاستغاثة، قصدي دعاء يعني الاستغاثة للمطر، فهذا الدعاء مشروع لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، دعاء جماعي يعني بمعنى التأمين فقط، ما هو دعاء جماعي أن الناس يدعون بدعاء الإمام، لا، الإمام يدعو والناس يؤمنون، فنقصر ذلك على الاستسقاء، وعلى أيضا لا مانع في الجمعة مثلا إذا دعا الإمام نقول آمين لكن كل بمفرده وهكذا. أما نعم والله التزامه دائما إذا حدث يعني بمعنى أنه دعا المعلم أو الشيخ ثم كل واحد منا قال آمين من غير أن نرفع أصواتنا بشكل جماعي، هذا لا حرج فيه، بل هو مشروع التأمين غير الدعاء الجماعي. والتأمين أيضا لا ينبغي أن يكون بصوت جماعي بمعنى أن تتواطأ أصواتنا جميعا بحيث أننا نقلد أصحاب البدع في الدعاء الجماعي، لكن نؤمن واحد رافع صوته واحد خافض صوته واحد قد يختلف عن الآخر، هذا أمر لا يعتبر من باب الدعاء الجماعي والله أعلم. دعاء القنوت قلت لك، القنوت من يرى مشروعية الدعاء في الصلاة سواء الفجر أو غيرها فإن الإمام إذا نقنت نقول بعده آمين، إذا قنت سواء في الفجر أو في غيره نقول بعده آمين. إي اللهم أسألك بحرمة من أرسلته رحمة العالمين، حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم، في إيش حرمته؟ ما هي حرمته؟ قدره الذي جعله الله له، قدره حرمته قدره، فقدره له صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به غيره، لكن ننتفع بسنته صلى الله عليه وسلم، ننتفع بمحبته صلى الله عليه وسلم، ننتفع باتباعه. أما قدره وعظمته عند الله وكونه أفضل الخلق أجمعين، هل هذا يتعدى إلى أحد؟ لا، ما يتعدى إلى الآخرين إلا باتباعه، فهذا اعتداء على حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من العدوان. حرمة الصالحين وقدر الصالحين لهم لا يتعدى، إنما يتعدى الاقتداء بهم، اقتداء بهم نعم، وفي هداهم اقتده. فهذه من الأمور التي يخلط فيها أهل البدع ويموهون بها على عامة الناس ويزعمون أنها تؤيد بدعهم، وهذا من الأخطاء التي يجب يتنبه لها المسلم. هذا والله أعلم. نعم. لا حرج إذا سمعت دعاء في الإذاعة ورأيت أن هذا يهمك
وهو مشروع فلا مانع أنك تقول آمين، ما في حرج. لا لا، ما تقلده في دعائه، يكون هذا دعاء جماعي. لكن إذا كنت تقليدك له لا حرج، لماذا؟ أنت بمفردك تسمع دعاء ثم تردده، لا حرج، لأنه هو هذا من التعليم، من التعلم. أنت تتعلم تسمع شيئا من المشروع في إذاعة أو في غيرها ثم تقوله، أو تسمع دعاء وتقول آمين، هذا لا حرج فيه، هذا من التعلم إن شاء الله. نعم، لا يشرع تعداد أنواع القراءة، قرآن مثلا تقرأ الآية 40 أو 30 أو 20، أو تكرر الدعاء 40 أو 30 أو 20 قصدا ما لم يرد به الشرع، مثل الدعاء ثلاثا بعض الأدعية. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض الأدعية ثلاثا، أو أمر بأن ندعو بها ثلاثا، أو مثلا سبعا أو عشرا، وهنا ذلك مما ورد تحديده بالشرع. نعم، ما لم يرد تحديده بالشرع فهو من البدع، وتعلقت به نفوس بعض الناس. يأتيك بعض الأحيان مع الأسف بعض طلاب العلم من غير أن يتنبه، يقول إذا قرأت الآية الفلانية 40 شفيت من المرض الفلاني. ليش 40؟ فالتحديد بدعة، لكن لأنه لو قرأتها 39 ما تشفى، لو قرأتها 41 ما تشفى. شف إن هذا حظ الشيطان، فينبغي أن نعرف أنه كل شيء يحد له حد لم يرد به الشرع، سواء في الهيئة أو في العدد أو في الزمان أو في المكان، ما لم يرد به الشرع إلا الذكر المطلق. الذكر المطلق ليس له حد، الذي ليس له حد، هذا تدعو بما شئت وتذكر بما شئت، ولا تحدد للناس أو لنفسك بحيث تلتزم العدد إلا ما ورد به الشرع. التسبيح ذكر تحديد بعض أنواعه. نعم، أي 33 33، وتختمها أي نعم، أي سبحان، ما في مانع تشبكها الثلاث سواء، ما في حرج، أو كل واحدة تفردها وحدها، ما في حرج. أيضا ما دمنا ذكرنا التسبيح، يعني الأولى أن الإنسان يسبح بيده، الأولى أن الإنسان يسبح بيده. ثم أن التسبيح أنواع، بعضه حدث مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا بالنسبة للتسبيح الذي ورد ذكره 99 وتختم بالمئة، لكن الباقيات الصالحات إذا أردت أن تواظب عليها فهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع عبارات، هذه ليس لها حد، 10 20 30 40 ليس لها حد. وبعض وورد في السنن أن الباقيات الصالحات، يعني من الباقيات الصالحات، لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه وردت في بعض السنن، هذه من الذكر الذي لم يحدد، هذا نموذج من الذكر الذي لم يحدد. سبحان الله وبحمده غرس الجنة، مع أنه ورد سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد زينة عرشه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يعني بمعنى التسبيح منه مفردات ومنه جمل، فكل ذلك جائز ما لم يحدده الشرع. أما ما حدده الشرع فيجب عند الوقوف عند تحديده. أعود وأقول، تعلق الناس بأرقام لم يرد بها الشرع سواء في الذكر أو في بعض أحوال القلبية التي عليها الإنسان أو في بعض العبادات، التعلق بأرقام لم يرد بها الشرع هذا من البدع، والله أعلم. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.